أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في قاعدة الجمع في الاحتمالات غير المتنافية، وبعد أن كنا ولازلنا في القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، ولازال الكلام في الفصل الأول في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي، قلنا بأننا نحتاج في المقام عدة إيضاحات على مستوى الأمثلة وعلى مستوى مساحة الطرح العامة التي نتمكن من خلالها بعد ذلك أن نأتي باستيعاب أكبر لجملة القواعد الثلاث المتقدمة. عندما نأتي إلى الإيضاح في دائرة جمع الاحتمالات، يقال في المقام وكما بين الأعلام يعني المتخصصين هنا، أننا عندما نأتي إلى دائرة الاحتمال، قلنا سابقا وقلنا بأن هذه نقطة أساسية، الاحتمال يعني أن هناك تردد، والتردد لا يمكن أن يكون في فرد واحد بل لا بد أن يكون ذلك التردد قائم في مجموعة. هذه المجموعة إذا صح التعبير لا يوجد هناك ترجيح في أحدها على الأخريات، وبالتالي يقع الاحتمال مطلقا بينها. هذه القضية لابد أن تكون ماذا؟ واضح جيد. ثم أنه عندما نأتي إلى هذه المساحة الاحتمالية، تارة أنها تقوم على أساس واضح مفاده ماذا؟ مفاده عدم إمكان الجمع. لاحظ، بمعنى أن الاحتمالات تكون ماذا؟ متنافية. حينئذ نتوسل ببديهية الانفصال كي نصل إلى نتيجة احتمالية واضح. وأخرى لا، أن الأمر ليس كذلك، بمعنى آخر بأن الأمر يكون في دائرة غير متنافية، حينئذ نتوسل ببديهية الاتصال عفوا. فمثلا على سبيل المثال، إذا كان احتمال، يعني هناك احتمال وقوع حدث ما معين، ولنسميه مثلا على سبيل المثال حاء، قلنا مرموز للاحتمال، ولنسميه واحد على سبيل المثال، فيكون عندنا حينئذ احتمال واحد. ثم أيضا عندنا احتمال وقوع حدث آخر، فلنرمز إليه أيضا بالاثنين، فيكون عندنا حاء اثنين. جيد. وكان حدوث أيا منهما مانعا من حدوث الآخر، إذن بشكل واضح جدا عندما نأتي إلى قاعدة أو دائرة المنع من حدوث الآخر، يعني أننا ببساطة في دائرة بديهية الانفصال لا في بديهية الاتصال. جيد. ومن ثم إذا افترضنا أو اعتبرنا وقوع أي الحادثين هو بمثابة نجاح، يعني أما أنه يكون النجاح في أليف أو أن النجاح في باء، النجاح في واحد أو النجاح في اثنين. جيد. فحينئذ المعادلة ببساطة تكون هكذا: النجاح الذي كما قلنا يدور في فلك ماذا؟ فلك الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، كما لو كان هناك احتمال، افترض هكذا، على المستوى الأول أن يكون ناجحا في المنطق، على المستوى الثاني أن يكون ناجحا في الرياضيات، وافترض بأنهما غير قابلين للاجتماع، بمعنى أنه إذا نجح في أحدهما رسب في الآخر. جيد. فحينئذ النجاح كمعادلة رياضية تكون عندنا النجاح يساوي حاء واحد زائد حاء اثنين. لاحظ هنا قالوا أنه على وجه التعميم، يعني بمعنى أننا إذا أردنا أن نأخذ قاعدة عامة مفادها ماذا؟ أنه إذا كانت هناك احتمالات وهذه الاحتمالات تدور في فلك قضية ما معينة من قبيل مسألة النجاح التي دعنا نعبر عنها بأنها نون، ها، حينئذ على سبيل المثال إذا افترضنا بأنه هذا النجاح يكون في الدرس الأول، في الدرس الثاني، في الدرس الثالث، في الدرس الرابع، فأما أن يدور في فلك لا تنافي وأما أن يدور في فلك التنافي. فإذا دار في فلك اللا تنافي يعني ببساطة نحن في بديهية الاتصال، وأما إذا كان يدور في فلك التنافي فببساطة أيضا نحن في بديهية الانفصال. هذا على شرط، لاحظ، أن نفهم مسألة أنه المسألة قائمة في دائرة المنع أو ليست قائمة في دائرة المنع، أن هناك منع أو لا يوجد. جيد، بمعنى آخر أننا إذا افترضنا في المقام أن هناك مانع، يوجد مانع، جيد، هذا سوف يكون أيضا، هذا المانع سوف يكون مانعا منا أننا أن لا نأخذه بنظر الاعتبار. بمعنى آخر بأنه لا يجوز في المقام أن لا نأخذ ذلك بنظر الاعتبار. لماذا؟ لأننا إن لم نأخذ ذلك، يعني إن لم نأخذ وقوع ماذا؟ وقوع المانع من التلاقي، إن لم نأخذه بنظر الاعتبار سوف يصير الأمر، سوف ينتهي الأمر حينئذ إلى وجود أخطاء كبيرة وخطيرة في المساحة الرياضية. جيد، بمعنى أنه من الممكن حينئذ أن يقعا في نفس الوقت هذين الحادثين إذا افترضنا في المقام. لاحظ، مع أنه الأصل ماذا؟ أن يكون هناك مانع، فكيف يمكن إذا رفعنا دائرة المانعية فكيف يمكن أن يقال في المقام بعدم جمعهما؟ وبتعبير ثالث، إذا أخذنا واقعية المانع فلا يمكن أن يقعا معا، وإذا أخذنا واقعية أنهما يمكن أن يقعا معا فلا يمكن حينئذ ماذا؟ أن نأخذ المانع. جيد، وبالتالي أقول هنا علينا أن نلتفت بأن المانع قابل للحصول أو غير قابل للحصول. لاحظ، مثلا على سبيل المثال أنهم يضربون لذلك مثال واضح، وهو أننا إذا رمينا قطعة من النقود إلى الأعلى مرتين فاحتمال ظهور الوجه فقط، لاحظ، يعني ظهور الصورة لا ظهور الكتابة فقط في المرة الأولى ماذا يساوي عندنا؟ نصف، واحد على اثنين، لاحظ، وهذا قد بيناه قبل. لو رمينا مرة أخرى أيضا احتمال ظهور الوجه، ظهور الصورة مرة ثانية ماذا يساوي عندنا؟ نصف، واضح. جيد، فلو كان من الجائز جمع هذين الاحتمالين، الاحتمال الأول الذي يقول بأنه ماذا عندنا؟ عندنا نصف في الأول، واحد على اثنين، ماذا عندنا؟ نصف في الثاني، النتيجة ما هي؟ واحد. فإذا سوف تكون النتيجة المحصلة من احتمال ظهور الصورة عندما نرمي القطعة مرتين إلى الأعلى هي ماذا؟ واحد. لاحظ، يعني ينتج واحد، والواحد ماذا يساوي؟ التأكيد، يساوي الجزم. جيد جدا، سؤال، هل أن هذه المعادلة بهذا الشكل صحيحة؟ طبعا لا، خطأ. خطأ لماذا؟ لأننا الآن انتهينا إلى نتيجة بتية مؤكدة، مفادها ماذا؟ مفادها أنك عندما تعمد إلى رمي القطعة النقدية إلى الأعلى سوف تخرج لنا نتيجة مفادها ماذا؟ احتمال النصف. الثانية، في الرمية الثانية أيضا سوف يكون عندنا احتمال النصف، عندما نجمع ماذا يكون عندنا؟ واحد، مع أنه الواقع كذلك؟ الجواب لا. لاحظ، وبتعبير آخر أنت الآن على سبيل المثال عندما تعمد إلى رمي تلك القطعة مرتين متتاليتين، هل سوف يكون هناك جزم بعملية ظهور الصورة مرتين فعلا؟ لا طبعا. السبب في هذا الخطأ هو أن وقوع الحدث الأول، الاحتمال الأول يعني ظهور الصورة في الرمية الأولى، لا يعتبر مانعا من وقوع الحدث الثاني وهو أن تظهر الصورة مرة أخرى عند الرمية الثانية. لاحظ، ولهذا لا يجوز جمع الاحتمالين. لماذا؟ لأنه من الممكن جدا أصلا أن لا يظهرا معا. لاحظ، بمعنى أنه لك أن ترمي قطعة النقد مرتين متتاليتين دون أن يحصل حينئذ على الوجه في أي منهما، رغم أنك الآن كنت قد أخذت نتيجة ماذا؟ واحد، التي هي كما قلنا قبلا تساوي التأكيد. وعندما نسأل أنه أين وقع الخطأ، يعني لماذا حصلنا على نتيجة خاطئة بمفاد أننا في دائرة الاحتمال عندما نرمي القطعة مرتين، قطعة النقد مرتين إلى الأعلى، فإنه سوف يظهر لنا ماذا؟ الصورة ولا تظهر لنا الكتابة. كيف أنه انتهينا إلى نتيجة مفادها ماذا؟ واحد، التي تفيد التأكيد، التي تفيد اليقين. الجواب ببساطة لأننا لم نأخذ بنظر الاعتبار وجود المانع، بمعنى آخر بأننا رفعنا احتمال المانع في المقام، مع أن الاحتمال يعني احتمال وجود المانع في المقام من ظهور الصورة مرتين متتاليتين في مستوى الرمي القطعة مرتين متتاليتين، أقول لأننا لم نأخذ ذلك بنظر الاعتبار هنا انتهينا إلى هذه النتيجة الخاطئة، مع أنه من الضروري بمكان في مساحة الاحتمال أن تكون ماذا؟ أن تكون جيد. بمعنى آخر، كما أنه النصف، دقق معي، كما أنه ظهور الصورة يساوي نصف احتمال نصف، لاحظ من جهة الإيجاب، دعنا نقول هكذا، من جهة الإيجاب كذلك هو يعني يساوي النصف من جهة السلب، لأنه يحتمل أيضا نصفا أن لا يكون الأمر كذلك، بمعنى آخر أن لا تظهر الصورة بل تظهر الكتاب. نفس الكلام عندما نأتي إلى الجهة الأخرى، يعني أقول إلى الاحتمال الثاني، نفس الكلام يأتي، وهو أنه كما يمكن أن تكون الإجابة بنصف إيجابا يمكن أن تكون بنصف سلبا. دقق، وبالتالي يتحصل عندنا أيضا واحد من الجهة الأخرى، بمعنى آخر من الجهة السلبية، يكون بالضد التام من الواحد في هذه الجهة، وهذا سوف يدور في فلك أكون أو لا أكون الذي كما قلنا يقع في دائرة التناقض. جيد، هنا أيضا يمثلون بمثال مفاده ماذا؟ يقول مثلا أنك إذا اشتريت 10 تذاكر يا نصيب، وافترض أن كل منها خاص بجمعية مختلفة، لاحظ، وكان عدد أو العدد الذي تصدرها كل جمعية 10 فقط، بينها واحد فقط تفوز بالجائزة، يعني ماذا؟ يعني عندنا 10 جمعيات، كل جمعية تصدر ماذا؟ دقق معي، تصدر 10، جيد، دقق معي، هذه 10 فيها واحد ماذا؟ فائز. إذن ما الذي يتحصل عندنا؟ يتحصل عندنا 100 فيها 10 ماذا؟ فائزة. ونفترض أنك اشتريت 10 تذاكر من هذه الجمعيات 10 التي صدرت هذا اليانصيب، جيد، الأول، إذا جئنا إلى مساحة الاحتمال أنه ما هي نسبة احتمال فوزك من الجمعية الأولى بالجائزة؟ 1/10. ما هي الاحتمال، ما هو الاحتمال في أن تفوز بالجائزة في الجمعية الثانية 1 على 10، في الثالثة 1 على 10، في الرابعة 1 على 10؟ جيد، هنا نريد أن نحسب، دقق معي. ما هي عدد المرات التي أنت يحتمل فيها أن تفوز؟ دقق معي، 1. لماذا؟ لأنه يعني عندنا 1 على 10، 1 على 10، 1 على 10، 1 على 10. دقق معي، 1 على 10. لو جمعنا هذا الواحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، ماذا سوف يكون عندنا؟ 10. 10 على ماذا؟ على 10. ماذا يساوي عندنا؟ 1. إذا أنت فائز 100%. عجيب، لاحظ النتيجة، عجيب. عندما نسأل في المقام أين وقع الخطأ، أين وقع الخطأ؟ الجواب: وقع الخطأ في طريقة الجمع. لماذا؟ لأننا نسينا في المقام أن هناك احتمال يساوي ماذا؟ 9 من 10 في الأول، 9 من 10 في الثاني، 9 من 10 في الثالث، 9 من 10 في الرابع، 9 من 10 في الخامس، وهكذا في كل المساحة الرياضية المطروحة في المقام. وبتعبير آخر، دقق معي، بتعبير آخر، أن نسبة فوزك الحقيقية في دائرة المجموع هي 10 من 100. بمعنى آخر أن نسبة الخسارة، دقق معي، هي 90%. نسبة الفوز هي 10%. بمعنى آخر أننا إذا جئنا إلى مساحة الفوز، إذا صح التعبير، هو 1 من 10. لاحظ، يعني نسبة الخسارة 9 من 10، نسبة الفوز 1 من 10. لاحظ، لكن كيف حصل الخطأ في المقام؟ ها، لأننا عندما جئنا إلى الجمع، إلى عملية الجمع، ما الذي حصل؟ أننا أخذنا الواحد الموجود في الكسر العشري الأول، أخذنا الثاني أيضا، الواحد الموجود في الكسر العشري الثاني، أخذنا الثالث، أي الكسر العشري الثالث، لاحظ، أخذنا الرابع أيضا، وجود هناك كسر عشري في الرابع، في الخامس، في السادس. ماذا فعلنا؟ جمعناها. ها، عندما عمدنا إلى الجمع، ما الذي استحصل أو ما الذي تحصل عندنا؟ تم استحصال وجود 10، صحيح، هذا لا إشكال فيه، صحيح. لكن مع الأسف أنت أبقيت 10، لاحظ، التي هي المقياس في المقام موجودة، مع أنه في الواقع هي ليست 10 وإنما 100، لأنك أنت جئت إلى عملية الجمع. فإذا عليك في المقام أن تعيد مساحة الحساب في المسألة. جيد، وبالتالي ما الذي حصل في المقام؟ الذي حصل أنك رفعت قيمة المانع ولم تحسب المانع، والمانع هنا مانع كبير، ليس مانعا صغيرا، ليس مانعا قليلا، مانعا كبيرا. لاحظ، ما هو المانع الكبير هنا؟ المانع الكبير هو 9%، أنه يوجد عندنا 9% في المقام، أو عفوا 9 من 10، 90% غير قابلة للفوز. بمعنى آخر أنه 90% أنت غير قابل للفوز. عندما نأتي إلى الأمثلة المطروحة في المقام على هذا الأساس، فلنأخذ 3 أمثلة. من خلال هذه الأمثلة أيضا سوف تتبين لنا جملة من الخصائص الذاتية الأساسية ضمن دائرة القواعد التي نبحثها، وكيف أنه يمكن أن يكون هناك خطأ واحد، خطأ بسيط، لكن هذا الخطأ البسيط سوف يكون ماذا؟ سوف يأخذ نتيجة عكسية خطيرة. مثال: إذا رمينا زهرة النرد، فما هو احتمال ظهور الوجه رقم 2 أو ظهور الوجه رقم 4؟ دقق معي. طبعا أنت كما تعرف أن زهر النرد فيه 6 وجوه، كل وجه يأخذ رقم معين ابتداء من الرقم الأول إلى الرقم 6. يعني الوجه الأول فيه واحد، الوجه الثاني فيه اثنين، الوجه الثالث جيد. عندما نأتي إلى الاثنين كاحتمال، ما الذي يتحصل عندنا؟ احتمال واحد من ستة، لأنه هو أحد الوجوه في الست. جيد جدا. عندما نأتي إلى الأربعة، ما هو احتمال ظهور الوجه رقم أربعة عندما نرمي زهرة النرد؟ دقق معي، يكون عندنا أيضا واحد من ستة، لأنه رقم أربعة يمثل أحد الوجوه الستة الموجودة في زهر النرد. جيد. إذا جمعنا ما الذي يتحصل عندنا؟ يكون المجموع واحد على ستة على واحد على ستة، لاحظ، فالمجموع اثنين على ستة، اثنين من ستة. بمعنى آخر أن كل واحد منها يأخذ النصف، لاحظ، فكل واحد منها يأخذ واحد على ثلاثة نصف، لاحظ. لماذا أنه يأخذه النصف؟ باعتبار أنه تحصل عندنا اثنين على ستة، ومن الواضح أن ستة تقسيم اثنين سوف يكون عندنا ماذا؟ سوف يكون عندنا ثلاثة، بمعنى واحد على ثلاثة. جيد، هذا الاحتمال أو هذا المثال الأول. مثال الثاني، أننا إذا سحبنا قطرة دم من شخص معين لمعرفة صنف دم ذلك الإنسان، فما هو احتمال أن يكون دم هذا الشخص من غير الصنف O، أن لا يكون من الصنف O؟ جيد، هنا يقال احتمال أن يكون دم هذا الشخص من صنف غير صنف O هو احتمال أن يكون دم هذا الشخص من الصنف A، جيد، زائد احتمال أن يكون دم هذا الشخص من الصنف B أو B أي B، جيد. ثلاثة، احتمال أن يكون الدم هذا الشخص من الصنف أي B، جمعا يعني أي B. جيد جدا. هنا ما هي المجموعة التي عندنا؟ دقق معي، ما هي المجموعة التي عندنا؟ نحن عندنا أربعة أصناف للدم، أي بي، لاحظ O، إذن عندنا أربعة. الآن نحن نتحدث، دقق معي، من غير الصنف O. جيد، بمعنى علينا أن لا ندخل الصنف O في المقام، لاحظ. لماذا؟ لأننا نتحدث عن حالة من التنافي، لا نريده أن يكون من O، فأما أن يكون من أي، أما أن يكون من B أو أي B. جيد، فإذا المنتج عندنا حينئذ ما هو؟ المنتج عندنا في الواقع هي ثلاثة، يعني أي بي أي بي، فيكون الاحتمال الأول يعني أن يكون أي فقط هو واحد على ثلاثة، احتمال أن يكون بي واحد على ثلاثة، احتمال أن يكون ماذا؟ أي بي واحد على ثلاثة. جيد، الآن عندما نأتي إلى المجموع، المفروض أنه عندنا ماذا؟ أربعة، تتذكرون، بإضافة الأو، لاحظ. فإذا احتمال أن يكون دم هذا الشخص من غير الصنف أو ثلاثة على أربعة، لاحظ. ويمكن تحديد قيمة احتمال أن يكون دم هذا الشخص من غير الصنف أو بعملية طرح، كنا قبل قليل في عملية جمع، الآن في عملية طرح، بأن يقال هكذا ببساطة، وهو أن مجموع الأصناف في دائرة الدم المعروفة هي أربعة، أي بي أي بي أو، هذه الأربعة. جيد، فإذا طرحنا منها واحد الذي هو الأو، فيكون باقي عندنا ماذا؟ لاحظ، ثلاثة. ثلاثة من كم؟ من أربعة، لاحظ. بما أننا نتحدث في المقام عن حالة متنافية، حالة متنافية، فإذا تكون العملية بهذا الشكل. مثال الثالث، إذا علمت أن احتمال سقوط المطر في أحد أيام فصل الربيع عفوا يساوي 52%، وأن احتمال كون الطقس مشمسا هو 36%، وأن احتمال كون الطقس مشمسا ممطرا في آن واحد هو 18%. دقق معي. فيأتي السؤال: ما هو احتمال أن يكون الطقس مشمسا أو ممطرا لوجود التلال؟ هنا يقال في الحل: افرض أن أليف تمثل حادثة سقوط المطر في هذا اليوم، باء تمثل حادثة كون الطقس مشمسا في هذا اليوم. عندئذ يكون احتمال أليف أو باء يساوي احتمال أليف زائد احتمال باء ناقص احتمالهما معا. جيد. فيكون عندنا 52% زائد 36% ناقص 18%، فتكون النتيجة 70%، طالما أن الحوادث ماذا بها؟ غير متنافية. في المثال السابق كانت الحوادث ماذا بها؟ متنافية، لأنه لا يمكن أن يكون يعني أي أو أو بي أو أو أي بي أو، لا، الأو لابد أن يكون منفصلا. هنا الحوادث ماذا؟ غير متنافية، لها قابلية أن تكون كذلك، فتكون النتيجة عندنا حينئذ ماذا؟ كما قلنا قبلا بناء على بديهية الاتصال 52% زائد 36% ناقص 18% المتحصل 70%. هذه الأمثلة التي أردنا من خلالها أن نوضح جملة أيضا القواعد السابقة التي كان سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قد نقلها وذكرها في المقام. بعد ذلك نقف عند قاعدة الضرب في الاحتمالات المشروطة، طبعا مع ملاحظة بأنه لماذا أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه جاء بهذه القواعد في المقام؟ الجواب لأنه يريد أن يصل بنا نحن القارئين لهذا الكتاب، يريد أن يصل بنا إلى نتيجة: ما هو المراد من الاحتمال؟ دقق. هذه نحن إلى الآن ندور في فلك هذا السؤال: ما هو المراد من الاحتمال؟ فبالتالي على مستوى ما نحن فيه، يعني في الفصل الأول في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوارد الموضوعي، نريد أن نقف على الاحتمال حتى عندما يأتي التعريف بعد ذلك. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى يقول: وتعريفي للاحتمال يكون متناسبا جدا مع ماذا؟ مع ما موجود في المقام ضمن الأسس والقواعد التي بينوها هم. لاحظ، بمعنى آخر بأننا لن نخرج عن القواعد التي كانوا قد رسموها. البحث له تتمة تأتي. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.